بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عنوان جانبي صغير: الإمكان يلازم الوقوع. الإمكان يلازم الوقوع. عرفنا فيما سبق، عليكم السلام ورحمة الله، عرفنا فيما سبق أن المحاذير التي قد تلزم من فكرة الترتب هي أحد أمور ثلاثة، وقد تمت مناقشتها وبذلك يثبت إمكان الفكرة. ثم ذكرنا أن الأمثلة العرفية شاهد صدق على ذلك، وقد تقول بحثنا الجديد من الآن وقد تقول صحيح الفكرة المذكورة ممكنة، فبإمكان المولى أن يأمر بالإزالة أمرا مطلقا، وفي نفس الوقت يأمر بالصلاة بنحو مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة. ولكن مجرد الإمكان وحده لا يكفي للحكم بصحة الصلاة، فإن الصحة موقوفة على وجود أمر فعلي بالصلاة، ولا يكفيها مجرد إمكان وجود أمر ترتبي بها. وعلى هذا فمن اللازم إذا ما أردنا الحكم بصحة الصلاة، هذا بين شريطين، إذا ما أردنا الحكم هذا خليه بين شريطين بصحة الصلاة، وعلى هذا فمن اللازم إثبات وقوع الأمر الترتبي وتحقيق تحققه بالفعل. وفي مقام الجواب عن ذلك نقول ما أفيد وجيه ولكن نحن ندعي أن لمقامنا خصوصية تستدعي أن يكون الإمكان ملازما للوقوع، فإذا ثبت ثبت، يعني إذا ثبت الإمكان ثبت الوقوع بلا حاجة إلى إقامة دليل خاص على الوقوع يغاير دليل الإمكان، بل دليل الإمكان بنفسه دليل على الوقوع. والوجه في ذلك إننا في فكرة الترتب نفترض وجود أمرين في الشريعة، أحدهما يقول أزل النجاسة عن المسجد، والآخر يقول أقيم الصلاة. وكل منهما ثابت بدليله الخاص على موضوعه الخاص. ولكنه اتفاقا اجتمع موضوعهما في وقت واحد بأن حصلت النجاسة في المسجد عند حلول وقت الصلاة. فهنا سوف يتولد أمران، وأحدهما يقول أزل، وهذا ثابت بدليله جزما وليس مجرد شنو افتراض، والآخر صلي وهو ثابت أيضا بدليله الخاص وليس مجرد افتراض. وحينئذ نقول يدور الأمر بين الاحتمالات التالية: واحد، أن يكون كلا الأمرين ثابتا بإطلاقه في عرض الآخر. أي أزل سواء صليت أم لا. وصلي سواء أزلت أم لا. وهذا باطل جزما لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق. ثانيا أن يسقط معا وهذا لا وجه له لأن الضرورة تقدر بقدرها. ثلاثة أن يثبت أحدهما بنحو مطلق ويسقط الآخر رأسان. وهذا باطل أيضا لأنه ترجيح بلا مرجح. أربعة أن يكون كل منهما ثابتا ولكن يكون الأمر بالمهم مشروطا بعدم الاشتغال بالأهم. وفرض ثبوت الأهم بإطلاقه. وهذا إذا كان ممكنا فينحصر الأمر به ويتعين ثبوت الحكمين بالشكل المذكور. لأن فيه إعمالا لكلا الدليلين في الحدود الممكنة. من دون أن نطرح شيء منهما ومن دون لزوم محذور الترجيح بلا مرجح ومن دون أي محذور آخر. إنه لأجل هذه النكتة نقول الإمكان يلازم الوقوع. حيث نفترض وجود في دليلين وجودا حقيقيا لا مجرد افتراض. وحيث إن إعمالهما بالنحو الممكن منحصر بالنحو الرابع فيثبت الوقوع. نعم إذا لم يكن لدينا دليلان بالفعل فالإمكان لا يلازم الوقوع. آنذاك ولا يكون المورد من موارد من موارد من موارد شنو شقول فكرة الترتب. وكمثال على ذلك لو فرض أن شخصا استيقظ والشمس صباحا والشمس على وشك الشروق، فإذا ترك التيمم واشتغل بالوضوء فهل يقع وضوءه صحيحا؟ والمسألة فاقدة للنص، ولا أقول هذا مجرد افتراض، بل الحق كذلك واقعا. إنه قد يحكم بالبطلان باعتبار أنه مأمور بالتيمم، فالإتيان بالوضوء يكون بلا أمر. فيقع باطلا. نعم يمكن تصحيحه من خلال فكرة الاستحباب النفسي بأن يقال إن الوضوء مستحب في نفسه في كل وقت ومنه هذا الوقت، فيقع صحيحا بسبب الأمر النفسي، وهذا طريق سلكه بعض الفقهاء، ولكن قد يخطر إلى الذهن، أنا الذي أعيد أقول هذا، لما لا نصحح الوضوء من خلال فكرة الترتب بلا حاجة إلى مسألة الاستحباب النفسي، بأن نقول هكذا: إن المولى يقول للمكلف تيمم في مثل الوقت المذكور، فإن عصيت فتوضأ. إننا ما دمنا من القائلين بإمكان فكرة الترتب فلنصحح الوضوء بذلك، هل هذا المطلب صحيح؟ هذا سؤال قاعد أسأله. أكو واحد على السريع يجاوب؟ كلا لا يمكن، كلا ليس بصحيح، فإن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها إلا إذا افترض وجود أمرين بالفعل، وهنا لا يوجد أمران بالفعل. بل الموجود أحدهما. فإن المكلف إما قادر على الوضوء فيكون مأمورا بالوضوء فقط، أو ليس بقادر فيكون مأمورا بالتيمم فقط. ولا يتصور اجتماع الأمرين إلا إذا افترضنا اجتماع القدرة وشنو وعدمها، وهو مستحيل. وحيث إنه حقا ليس شنو بقادر على الوضوء لفرض شنو ضيق الوقت، فيكون الأمر الثابت في حقه واحدا وهو الأمر بالتيمم. إذن فكرة الترتب لا مجال لها في مثل ذلك، إذ لا يوجد أمران فعليان، بل الثابت أحدهما وتطبيقها بحاجة إلى يحتاج إلى وجود أمرين بالفعل. تنبيهات، عنوان جانبي، تنبيهات فكرة الترتب. التنبيه الأول صحيح. هسه شنو اذا فرضنا على انه مثلا شنو هنا صحيح هذا اذا كان احدهما، لكن اذا كان متساويين مثلا هذا ترجيح بلا مرجح شنو يصير، مضافا الى انه اذا امكن اعمال الدليل في حق كليهما فهذا متعين بلا اشكال، لانه لماذا نخرج احدهما رأسا من الدليل، فيكون صوغة بتعبير اخر. صح، لا بس. تنبيهات فكرة الترتب. التنبيه الأول، هناك موارد إما لا يمكن فيها تطبيق فكرة الترتب أو لا تظهر فيها فائدة. واحد، المورد الأول، إن فكرة الترتب لا يمكن تطبيقها بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، إذ بناء على ذلك يتوجه نهي إلى الصلاة، ومثلا ومع توجهه إليها كيف يمكن الأمر بها؟ وهل هذا إلا توجه للنهي والأمر إلى شيء واحد وهو مستحيل؟ إذن شرط إمكان فكرة الترتب عدم القول بالاقتضاء. وهو من الشروط الأولى لتطبيق الفكرة. فالقائل بالاقتضاء لا مجال له لأن يدخل في هذا البحث، ويختص بمن هذا البحث؟ بالقائلين بعدم الاقتضاء. جيد. اثنين، المورد الثاني، اذا قلنا بان صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر ويكفي، وجود الملاك فمتى ما كان موجودا في العبادة وقصد وقعت شنو صحيحة، ولا تظهر آنذاك ثمرة علما لفكرة الترتب، كما يلوح ذلك من بعض عبائر صاحب الكفاية. حيث قال يكفينا قصد الملاك بلا حاجة إلى وجود الأمر. وهذا معناه أن مورد أو ثمرة فكرة الترتب تنحصر بالقائلين بمن؟ بتوقف صحة العبادة على من؟ على الآم، على وجود الآم. هكذا قد يقال، وجوابه صحيح، يكفي لصحة العبادة قصد الملاك الموجود، ولكن كيف نثبت وجود الملاك حتى يكفي في قصده؟ بعد وضوح عند الكاشف عنه هو الأمر، وحيث لا أمر فلا كاشف عنه. ومن هنا نصير بحاجة إلى فكرة الترتب
كي نحرز بذلك.
اي احسنتم. اي
كي نحرز بذلك كي نحرز نحتاج الى وجود الامر ليمكن من خلاله تصحيح ليمكن من خلاله تصحيح العباد. لا بعد هاي كان نحرز ما يحتاج بعد ما إلى معنى. ليمكن من خلاله تصحيح العباد. إذن القائلون بكفاية الملاك والقائلون بتوقف صحة العبادة على الأمر يحتاجون جميعا إلى فكرة الترتب. نعم لو قطع شخص بين شريطين وإن كنا لا ندري كيف يحصل مثل ذلك. أغلق الشريط. ما ترهج شخص بس هذا هو أو جبرائيل يعني معنا. نعم لو حصل شنوش قلت. نعم لو قطع شخص بوجود الملاك في العبادة المزاحمة كفاه قصده ولا يكون بحاجة آنذاك إلى فكرة الترتب. ثلاثة المورد الثالث بحسب الظاهر انتهى الوقت نرجع إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في التنبيهات. التنبيه الأول ذكرنا بأن فكرة الترتب لا تتم أو قد لا يظهر لها فائدة في موارد. مورد الأول ذكرنا قلنا بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده فكرة الترتب متو بناء على أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة والصلاة إذا منع عنها كيف يتوجه إليها أمر زين جيد. فإذا من شرائط تطبيق فكرة الترتب أن لا نبني على القول بالاقتضاء. المورد الثاني الذي ذكرنا قلنا يظهر من كلمات صاحب الكفاية أنه بناء على كفاية قصد الملاك لتصحيح العبادة فكرة الترتب بعد ما نحتاج لأنه أكو عندنا قصد الملاك هو المصحح. أجبنا قلنا هذا وجيه كبران قصد الملاك يكفي صح لكن وين تثبت الملاك بعد سقوط الأمر شلون نثبت أن الملاك موجود ولابد من إحرازه حتى قصده يكفي ولا يمكن إحرازه إلا بالأمر. فالأمر الترتبي إذن نحتاج لتصحيح العبادة إذ لا نحرز وجود الملاك حتى يكفي قصده زين جيد. وثلاثة بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. المورد الثالث بناء على تمامية الفكرة التي تقول الجامع بين المقدور وغيره مقدور لا تعود حاجة إلى فكرة الترتب. إذ يكفينا لتصحيح العبادة المزاحمة الأمر المتوجه إلى الطبيعة فلا فإن الفرد وإن كان مزاحما بالإزالة. إلا أن الطبيعة الجامعة بينه وبين الفرد غير المزاحم هي مقدورة وما دامت مقدورة فالأمر يكون متعلقا بها وبالتالي يمكن الإتيان بالفرد المزاحم بقصدي شنو الأمر المتعلق بالطبيعة ولا تعود حاجة إلى فكرة الترتب. اللهم إلا إذا فرض أن المزاحمة كانت في جميع الوقت لا بعضه، فإنه آنذاك نحتاج إلى فكرة الترتب، إذ جميع الأفراد آنذاك غير مقدورة، وبالجملة فكرة الترتب لا يظهر لها أثر بناء على فكرة أن الجامع مقدور عند القدرة على بعض أفراده إلا إذا فرضت المزاحمة في جميع الوقت. هذه الحالة الثالثة انتهت. أربعة، الحالة الرابعة الأخيرة، مورد الرابع، إنه بناءً على الرأي الذي اختاره جملة من الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره وغيره، من أنه لا تشترط القدرة في متعلق التكليف، باعتبار أن التكليف عبارة عن اعتبار الفعل في الذمة، والاعتبار سهل المؤونة، وبالإمكان ثبوته في حق غير القادر، وإنما تلزم القدرة في مرحلة الامتثال لا أكثر، فغير القادر لا يجب عليه، لا يجب عليه شنو؟ الامتثال وإن كان التكليف شنو؟ ثابتا في حقه. إنه بناء على هذا الرأي لا تعود فكرة الترتب ذات أثر وفائدة. فإن التكليف بالصلاة بالرغم من عدم القدرة عليها هو ثابت في حق المكلف. غايته لا يجب عليه الامتثال، وما دام ثابتا فيمكن تصحيح العبادة من خلاله وبواسطته بلا حاجة إلى التفكير في الأمر الترتبي. وهذا نقض يسجل على الرأي المذكور، والحال أن مثل السيد الخوئي قدس سره يرى أن فكرة الترتب من الأفكار المهمة، وبواسطتها يمكن تصحيح كثير من الأعمال. المزاحمة والحال انه بناء على رأيه نقول له انت في غنى عن فكرة الترتب، إذ العمل المزاحم يبقى الأمر متعلقا به من دون أن يسقط بسبب المزاحمة وانتفاء القدرة. ومن هنا نعرف أن هذا الرأي له آثار غريبة لا يمكن الالتزام بها، والتي منها الاستغناء عن فكرة الترتب تماما. إيه هو ما يقبل، يعني هو ما يقبل هذا الشيء. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إيه لا ما هذا ما إيه التنبيه الثاني المعروف أن ثمرة الترتب تظهر في تصحيح العبادة المزاحمة، فبناء على إمكان الترتب تقع العبادة المزاحمة صحيحة. بينما بناء على عدم إمكانه تقع باطلتان، فصحة العبادة المزاحمة وفسادها هو الثمر لإمكان الترتب وعدمه. هذا ولكن الأنسب فنيا، هذا والأنسب فنيا صياغة الثمر بالشكل التالي: إنه بناء على استحالة الترتب يقع التعارض بين التكليفين المتزاحمين، ويكون كل متزاحمين متعارضين، ويصير باب التزاحم مصداقا لباب التعارض وليس شنو بابا مستقلا في مقابله. لأنه بناء على عدم إمكان الترتب يصير التكليفان هكذا: أزل سواء صليت أم لا، وصلي سواء أزلت أم لا. ومن المعلوم إن تشريع تكليفين مطلقين بهذا الشكل أمر مستحيل، فنفس التشريع بهذا الشكل هو مستحيل، وهذا عبارة عن التعارض. أي لا يمكن ثبوت كلا التكليفين المذكورين في عالم التشريع، بل الثابت أحدهما. أي إما أزل أو صلي، وحيث قد اتفقت الكلمة وقام الإجماع على وجوب الإزالة، ولا نحتمل وجوب الصلاة دون الإزالة عند المزاحمة، فيكون الثابت هو أزل دون صلي، ويترتب على ذلك بطلان الصلاة حيث لا أمر بها. هذا بناء على عدم إمكان الترتب. وأما بناء على إمكانه فيكون باب التزاحم بابا مستقلا في مقابل باب التعارض. إذ يمكن للمولى تشريع حكمين بنحو ترتبي، بأن يقول أذن سواء صليت أم لا، وإذا لم تشتغل بالإزالة فصلي. إنه إذا ارتفع التنافي بين الحكمين المذكورين كان تشريعهما ممكنا، وبالتالي يرتفع التعارض بينهما. ولازم ذلك وقوع الصلاة صحيحة لفرض الأمر بها عند عدم الاشتغال بالإزالة. فالثمرة إذن هي وقوع التعارض بناء على عدم إمكان الترتب، ولازم التعارض شنو؟ بطلان الصلاة. بينما بناء على إمكان الترتب يتحقق التزاحم ولازم ذلك صحة العبادة عند عدم الاشتغال بالأهم. هكذا ينبغي صياغة الثمرة، فإن ذلك كما قلنا أكثر فنية. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث إن هناك موارد لا يمكن فيها تطبيق فكرة الترتب، المورد الأول باب النقيضين، ففكرة الترتب تختص بالضدين دون النقيضين، فلا يمكن للمولى أن يقول لا تصلي في المغصوب، فإن عصيت فصلي. إنه غير ممكن، إذ عصيان إنه يكون بفعل الصلاة، والأمر بها آنذاك يكون أمرا بمن؟ بتحصيل ما هو حاصل. وبكلمة جامعة عند عصيان الأمر بأحد النقيضين يكون النقيض الآخر شنو؟ ضرورية ثبوت. ومعه لا يمكن الأمر به لأنه تكليف بما هو حاصل. ومنه يتضح أن فكرة الترتب لا تجري أيضا في الضدين اللذين لا ثالث لهما، كالحركة والسكون مثلا، فلا يمكن أن يقال اسكن في هذا المكان فإن عصيت فتحرك. إنه لا معنى له لنفس النكتة المتقدمة. وينحصر مجال فكرة الترتب على هذا بمن؟ بالضدين اللذين لهما ثالث، كالصلاة والإزالة. فإن عصيان الأمر بالإزالة لا يلازم مولانا شنو؟ فعل الصلاة، بل يمكن تحققه بالنوم والأكل والنزهة فمن الوجيه أن يقول المولى آنذاك إن عصيت الأمر بالإزالة فلا تشتغل شنو؟ بالأضداد الأخرى. بل اشتغل بالصلاة. هذا المورد الأول الذي لا تعقل فيه فكرة الترتب. المورد الثاني، ذكر الشيخ النائيني قدس سره في أجود التقريرات الجزء 300 الصفحة الجزء الأول صفحة 310 الجزء الأول صفحة 310 إن فكرة الترتب تختص بالضدين اللذين يكون تضادهما اتفاقيا، دون ما إذا كان دائميا. فمثلا الإزالة والصلاة ضدان، ولكن التضاد بينهما اتفاقي. إذ يمكن أحيانا تحقق الصلاة في غير وقت النجاسة، أو تحقق النجاسة في غير وقت الصلاة، ولكنه اتفاقا قد يتحقق بينهما التضاد، وذلك عند اجتماع عند تحقق النجاسة في وقت الصلاة. ففي مثل ذلك تعقل فكرة الترتب. وأما مثل القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية فلا يمكن الترتب بينهما، لأن تضادهما دائمي. فالقراءة الجهرية هي دائما ضد للقراءة الإخفاتية، وما دام التضاد دائميا فيتحقق بين دليليهما التعارض. هكذا ذكر قدس سره وفيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.